بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. في الحديث بارك الله فيكم قال: لا تحل ساقطتها، الساقطة أي اللقطة. وقال هنا: لا يختلى شوكها، أي لا يقطع شيء من هذه النباتات، نبات الحرم. وأيضا في الحديث: بخير النظرين. معنى بخير النظرين يعني من قتل له قتيل إما أن يقول بي ويأخذ بي القصاص، وإما أن يأخذ بي الدية، فهذا هو معنى بخير النظرين. عندنا الآن عدد من المسائل. من هذه المسائل بارك الله فيكم أن صيد الحرم المكي محرم ولا يجوز صيده، وكذلك قطع الشجر الذي نبت وحده في الحرم المكي محرم على المحرم والحلال. إذن لابد أن ننتبه أننا نتكلم عن صيد الحرم المكي فهو حرام على المحرم وعلى الحلال، وكذلك شجر الحرم المكي الذي نبت وحده فهو محرم على المحرم وعلى الحلال. والدليل بارك الله فيكم إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن بطال في شرح صحيح البخاري، وقال الحافظ النووي في المجموع: إن ذبح حلال صيدا حرميا حرم عليه أكله بلا خلاف، حرم عليه أكله بلا خلاف. وأيضا يقول في شرح صحيح مسلم: واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها. قال: وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة إلا داود، فقال: يأثم ولا جزاء عليه. ما معنى هذه المسألة أو صورة هذه المسألة؟ رجل حلال يسكن في مكة فرأى صيدا فصاده، فعله محرم وعليه الجزاء. صورة أخرى أو مسألة أخرى: رجل في الحرم رأى سمرة نبتت وحدها فقطعها يريد أن ينتفع من حطبها في النار، فهذا العمل محرم ولا يجوز، هذا العمل محرم ولا يجوز. بل فائدة بارك الله فيكم عندنا في حديث الباب: فلا ينفر صيدها، تنفير صيد الحرم تخويفه، هذا عمل محرم، فكيف بصيده؟ قال القاضي عياض في إكمال المعلم: لا خلاف أنه إن نفره فسلم أنه لا جزاء عليه إلا أن يهلك، لكن عليه الإثم لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من نفر الصيد عليه إثم لأنه خالف توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا أهل العلم يقولون أن المقصود تعمد التنفير، بمعنى رجل يمشي في الطريق وفي الطريق بارك الله فيكم رأى سربا من الحمام، حمام الحرم، فالحمام لما رأى هذا الرجل يمشي في الطريق هذا الحمام نفر من هذا الرجل، فهذا لا يشمله هذا الحديث. لماذا؟ لأنه لم ينفر صيد الحرم، وإنما صيد الحرم نفر منه وهو يمشي في طريقه وفعل ما هو مأذون له فيه. فيفرق بين الحالتين، ولا بد من ضبط هذا التفريق، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم، كذلك قطع شجر الحرم محرم ولا يجوز، قطع شجر الحرم محرم ولا يجوز. لكن المسألة بارك الله فيكم، لو أن رجلا ذهب إلى الصحراء في الحرم ووجد سمرة تحتها أغصان متكسرة منها وسقطت منها، هو لم يقطعها ولم يفعل أي شيء، فلا حرج عليه لو استفاد من هذه الأغصان الميتة. قال المرداوي في الإنصاف: لا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل الآدمي، نص عليه وعليه الأصحاب، وقال المصنف: لا نعلم فيه خلافا. فإذا يحكى الإجماع في هذه المسألة أن الأغصان هذه لو انتفع بها ولم يكن هو سببا في إزالتها فلا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، مر معنا بارك الله فيكم أن في صيد المحرم الجزاء، وكذلك في صيد الحرم الجزاء. لكن عندنا مسألة، لو أن رجلا بارك الله فيكم قطع شجر الحرم، هل عليه الجزاء؟ لو أن رجلا في الحرم قطع سدرة نبتت وحدها، هل عليه الجزاء؟ ذهب الحنفية، وهذا قول عند الشافعية، أنه لا جزاء عليه، وجمهور أهل العلم يرون أن عليه الجزاء، يقولون من قطع شجر الحرم أو صاد صيد الحرم فعليه الجزاء. قالوا: والدليل آثار التابعين، الآثار الواردة عن التابعين. والصواب هو القول الأول، نعم عمله محرم لا يجوز، لكن الجزاء يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على الجزاء، ولا دليل يدل على الجزاء، فلذلك ينتبه لهذه المسألة. لو أن رجلا قطع شجرة من أشجار الحرم فإن فعله محرم ولا جزاء عليه. وبالمناسبة أحبتي الكرام، يذكر جمع من أهل العلم الأحاديث التي جاءت في الترهيب من قطع السدر: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، أو غير ذلك من الأحاديث، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا محمول على سدر الحرم، هذا محمول على سدر الحرم، فالأمر عظيم وخطير، نسأل الله العفو والعافية. قال هنا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ما معنى هذا الكلام؟ لقطة الحرم لا يجوز أن يلتقطها الرجل إلا إذا كان سيعرفها، لقطة الحرم لا يجوز أن يلتقطها الرجل إلا ليعرفها. طيب، يعرفها إلى متى؟ اختلف أهل العلم في هذا. ذهب جمع من أهل العلم، منهم المالكية والحنفية، أن لقطة الحرم مثل سائر اللقطة، تؤخذ فتعرف سنة، وبعد سنة يمتلكها من وجدها. وذهب الشافعية والحنابلة، قالوا: لقطة الحرم تخالف سائر اللقطة، فهي لا تؤخذ للتمليك، بل تعرف أبد الدهر، تعرف أبد الدهر. قال: والدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأمور المخصوصة بالحرم المكي في حديث الباب، فلما ذكر أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، علم أن لقطة الحرم تخالف سائر أنواع اللقطة، فإذا حكمها يختلف، وحكمها بارك الله فيكم يخالف سائر أنواع اللقطة، فلذلك هذا دليلهم على هذه المسألة. ثم أيضا سلمكم الله، قالوا: جاء في مسألة في حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قالوا: ومعنى هذا الحديث أن لقطة الحاج الأصل فيها المنع والتحريم، إذن من أراد أن يأخذ لقطة الحرم لا بد أن يعرفها، ويعرفها أبد الدهر، ليست سنة وبعد سنة يملكها، لا، وإنما يعرفها أبد الدهر. سمعت أحد المشايخ الكرام يقول بأنه هو وزوجته استأجروا شقة في مكة، قالوا فوجدوا في موضع في هذه البناية التي يسكنون فيها كيسا فيه شيء من الذهب، فيقول الآن لو أخذنا هذه اللقطة لابد من تعريفها أو تسليمها إلى الجهات المختصة، وكانوا على عجل شديد جدا فتركوا مثل هذا الأمر، لأن المسألة تترتب عليها أحكام. لذلك من وجد لقطة في الحرم يسلمها إلى المفقودات الموجودة، يعني الأقسام التي تعتني بالمفقودات، ولا يقول سأخذها كي أعرفها سنة ثم بعد ذلك أمتلكها، لأن هذه اللقطة لا تحل ولا بد من تعريفها أبد الدهر لخصيصة موجودة في الحرم المكي. قد يقول القائل لماذا يعني كانت هذه الخصيصة للحرم المكي؟ يذكر جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فيما نقله ابن القيم في زاد المعاد، أن الحرم المكي يختلف عن سائر المواضع، بمعنى من يأتي إلى الحرم المكي يأتيه من أماكن مختلفة ويأتيه من بلدان متنوعة، فإذا جاءوا من بلدان متنوعة وأحدهم وجد لقطة فإنه سيأخذ هذه اللقطة ويرجع إلى بلده، فالتعريف بارك الله فيكم لن يكون تاما. لذلك للحرم المكي ميزة خاصة. وقالوا أيضا يحتمل أن الإنسان إذا جاء إلى الحرم المكي ووجد لقطة وهو سيرجع إلى بلده، أن يكون بارك الله فيكم لا يقوم بحق هذه اللقطة، يعني يكون دافع الطمع حاضرا، أو يكون دافع الطمع حاضرا في هذا الباب أو هذا المجال. فلذلك قال أهل العلم وذكروا بأن الحكم من يعني تعريف اللقطة في الحرم المكي أبد الدهر قطعا لمثل هذه الأمور ولمثل هذه الأشياء، قطعا لمثل هذه الأمور ولمثل هذه الأشياء. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. متفق عليه. عير اسم جبل موجود في المدينة في الناحية الجنوبية من المدينة، يعني باتجاه مكة، لأن مكة جنوب المدينة، وثور جبل موجود في المدينة في الناحية الشمالية من المدينة، وهو خلف جبل أحد، طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم تتعلق بالصيد في الحرم المكي وصيد المحرم. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهذا ضابط جميل ينبغي أن نفهمه وأن نحفظه، قال: أجمع أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم، ويحرمه الحرم على الحلال. الصيد يحرمه الإحرام على المحرم، ويحرمه الحرم على الحلال. فلو أن رجلا أحرم بالعمرة من بلدنا مثلا وقال لبيك اللهم عمرة وخرج محرما، فإن كل صيد يصيده في الطريق حرام عليه وفيه الجزاء. وأما إذا كان حلالا ووصل إلى الحرم المكي، فالحرم المكي يحرم على الحلال الصيد، فلذلك ينتبه لهذا الضابط المهم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم بالنسبة للحرم المدني، هل الصيد فيه حرام أو حلال؟ جمهور أهل العلم على أن الصيد محرم في الحرم المدني، لكن ليس على درجة التحريم في الحرم المكي. سيأتي معنا بعض الفروقات بعد قليل، وهذا قول جمهور أهل العلم. قالوا: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وأيضا جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها. لا يقطع عظاها أي الشجر، ولا يصاد صيدها أي لا ينفر هذا الصيد ولا يجوز صيده. فهذا نص في هذه المسألة، وذهب الحنفية إلى الجواز فقالوا: صيد الحرم المدني حلال. والدليل قالوا في الحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبو عمير صحابي كان يلهو بصيد، يعني بطير صاده يقال له النغير. ولكن هذا الحديث بارك الله فيكم ليس نص في موضع النزاع، ربما صاد هذا الصيد خارج الحرم، واضح بارك الله فيكم. أما عندنا حديث نص في المسألة لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها، إذن هو نص في هذا الباب ونص في هذه المسألة، إذن لا يجوز صيد الحرم المدني. وقول الحنفية قول مرجوح، قول الحنفية قول مرجوح. والدليل الذي يؤكد تحريم هذا الأمر ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أنه ركب إلى قصره بالعقيق. سعد كان يسكن في موضع، يعني في بعض عمره رضي الله عنه وأرضاه، كان يسكن في موضع قريب من المدينة، يعني إن شئت فقل قرية قريبة جدا من المدينة أو موضع قريب جدا من المدينة. فوجد عبدا يقطع شجرا، يعني في الحرم، يعني المدينة بارك الله فيكم كانت عبارة عن قرى صغيرة موجودة في الحرم. فسعد كان يسكن في جانب من الحرم أو جانب قريب جدا من المدينة، فوجد عبدا يقطع شجرا من أشجار الحرم أو يخبطه يضربه كي يعني تتكسر أغصانه، فسلبه أي أخذ المتاع الموجود عنده. فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم أي متاعه، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم، رواه مسلم. فهذا يؤكد أن صيد الحرم المدني حرام ولا يجوز. وجاء في أبي داود بإسناد لا بأس به أن سعد قال ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه، يعني المتاع الذي أخذته من العبد، تريدون سأعطيكم ثمن هذا المتاع، سأعطيكم ثمن هذا المتاع. فهنا قال جمع من أهل العلم هذا الحديث يدل بارك الله فيكم على تحريم صيد الحرم المدني. طيب عندنا مسألة، من صاد في الحرم المدني هل عليه الجزاء؟ جمهور أهل العلم على عدم الجزاء، جمهور أهل العلم على عدم الجزاء لو صاد في الحرم المدني، هذا حرام لكن ما لا جزاء فيه. وذهب بعض أهل العلم وهو الإمام أحمد في رواية والظاهرية أن عليه الجزاء. ما هو الجزاء؟ أخذ المتاع بدليل فعل سعد رضي الله عنه وأرضاه. قالوا ولو رأى ولي الأمر تعزيره فطيب. والصواب والله أعلم أنه لا جزاء فيه، وهذا هو قول عامة أهل العلم، ويعني لا دليل يدل على الجزاء. فإن قال قائل فعل سعد رضي الله عنه وأرضاه يحمل على ماذا؟ فعل سعد رضي الله عنه وأرضاه يحمل على أنه أراد أن يؤدب من يفعل هذا الصنيع تأديبا بليغا، قالوا هذا من باب الإنكار الشديد في هذه المسألة كي ينتهي الناس ويشيع هذا الأمر ويستفيض، ولا يتساهل في مثل هذه المسائل ولا يتساهل في مثل هذه الأمور. فهذا هو الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب صفة الحج ودخول مكة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، ثم أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. فائدة بارك الله فيكم: خرج نبينا صلى الله عليه وسلم للحج في اليوم 25 من ذي القعدة في عام حجة الوداع السنة 10 من الهجرة، نص على هذا جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر، قالوا: ودخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة في صبح اليوم 4 من ذي الحجة. قالوا: إذا مكث نبينا صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة 8 ليال. طيب كم أقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة؟ أقام 10 أيام، دخل في صبح اليوم 4 وخرج نبينا صلى الله عليه وسلم في اليوم 14، في اليوم 14 بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فائدة بارك الله فيكم في حديث الباب: استثفري. قالوا، قال جمع من أهل العلم، معناه: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم. في الحديث بارك الله فيكم أيضا مورك رحله، قالوا: قطعة من جلد يتورك عليها، قطعة من جلد يتورك عليها الراكب، تجعل في مقدمة الرحل. قالوا: هي شبه المخدة الصغيرة، شبه المخدة الصغيرة توضع على الرحل على الناقة، يتكئ عليها من يركب الناقة، يتكئ عليها من يركب الناقة. فائدة بارك الله فيكم: يستحب طبعا التلبية بالتلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وعلى هذا إجماع المسلمين كما حكاه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع. إذن لفظ التلبية، لفظ التلبية المذكور في حديث جابر الموجود بين أيدينا. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم: هل يجوز الزيادة على التلبية؟ جاء في صحيح مسلم، يعني هل يجوز أن تزيد على التلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك؟ جاء في صحيح مسلم قال: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. فإذا يجوز هذا الأمر، هذا الأمر جائز. هل هو مستحب؟ ليس الزيادة على التلبية النبوية بأمر مستحب، لكن هل جائز؟ نعم يجوز هذا الأمر، ولا تكره الزيادة على هذه التلبية، والأئمة الأربعة على ذلك، والأفضل كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم أن يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فالتلبية التي داوم عليها نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل. والصحابة قالوا أحيانا تلبيات، يعني زادوا على التلبية، وهذا الأمر كان أحيانا، ولكن الشيء الدائم الذي واظبوا عليه وواظب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم التلبية النبوية، التلبية النبوية. طبعا أحبتي الكرام، أنا لن أذكر جميع المسائل المتعلقة بحديث جابر، لأنه ستأتي معنا بعض المسائل تفصيلا في الدروس القادمة، لكن سأذكر بعض المسائل. لذلك قد تستغربون أن في مسائل تترك تتعلق ببعض الأحكام التفصيلية، سأذكرها في مواضعها بإذن الله عز وجل من الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. طبعا من السنن النبوية ركعتي الطواف، لكن عندنا مسألة، لو أن رجلا صلى طاف 7 أشواط بين أذان الفجر والإقامة، وصلى ركعتي الطواف، قال سأصليها صلاة الفرض. بمعنى لو أن رجلا طاف 7 أشواط ثم أقام المؤذن لصلاة الفجر فصلى صلاة الفجر، هل تجزئه المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ هل تجزئه المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ جاء هذا عن عدد من التابعين، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل أداء ركعتين مستقلتين هما ركعتا الطواف. والدليل جاء عن عدد من الصحابة كما سيأتي أنهم قارنوا بين الأسابيع، يعني يطوفون 7 دون أن يصلوا ركعتين، ثم يطوفون 7 دون أن يصلوا ركعتين، ثم بعد ذلك يصلون بعدد هذه الأسابيع، يعني طاف 3 أسابيع يعني 7 7 7 يصلون 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، فهذا يدل على أن هذه الركعات مقصودة والله تعالى أعلم. لذلك من صلى الفريضة نقول له صلي بعد ذلك ركعتي الطواف، فإن هذا أفضل وأحسن وأبرأ للذمة والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، الدعاء على الصفا والمروة مشروع، والدليل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل رفع اليدين مشروع إذا دعا على الصفا والمروة؟ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار، فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع أي في مزدلفة وعرفة وعند الجمرتين هذا متفق عليه. ولاحظوا الطحاوي نوعا ما متقدم، يحكي إجماعا متقدما، إذن على الصفا والمروة ترفع اليدين، وفي عرفة إذا دعوا ترفع اليدين، وفي مزدلفة ترفع اليدين، وبين الجمرتين يعني يوم 11 و12 بعد رمي الصغرى ورمي الكبرى أيضا ترفع يديك، أيضا ترفع يديك في الدعاء. طيب أنبه على مسألة، بعض الناس يرفع يديه في الطواف في الدعاء وهو يطوف رافعا يديه، وفي السعي يطوف رافعا يديه، والصواب عدم مشروعية هذا الأمر، لأنه لا دليل يدل على ذلك. ولو رفع نبينا صلى الله عليه وسلم دعاءه أثناء الطواف لنقل ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا فائدة، الدعاء على الصفا كم مقداره؟ جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يدعو على الصفا والمروة فما يكاد يفرغ حتى يشق علينا ونحن شباب، يعني يطيل في الدعاء هذا إطالة طيبة. وجاء بارك الله فيكم في أخبار مكة للفاكهي بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال كانوا يقومون على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجل 20 أو 25 آية من سورة البقرة. لاحظوا أنهم يطيلون في الدعاء، بمعنى ما يقفون بارك الله فيكم على الصفا ثانية واحدة أو ثانيتين، بعضهم هكذا 10 ثواني وينصرفوا مباشرة، وإنما كانوا يطيلون في الدعاء، وهذا طبعا هو الأفضل والأحسن. وهنا فائدة بارك الله فيكم، كلمة قالها أحد العوام أعجبتني، وهذا يعني هذا رجل عذرا ليس عاميا وإنما كان من العباد، كان عنده عبادة وطاعة وإقبال على طاعة الله عز وجل، وكان يدرس بعض طلبة العلم يعني، لكن قال الكلمة بلفظ عامي أو أيقظ بعض الموضوع قديم، يعني كانوا يسافرون على الإبل أو شيء قريب، يعني سفر في مشقة عظيمة، كانوا يسافرون أو ذهبوا للحج أو للعمرة في ليل من ليالي الشتاء، فقال قام هذا العابد وأيقظني وقال قم يا فلان ترزق الله في هذا الليل، يعني أطلب من الله الرزق والكرم والخير في هذا الليل. كذلك بارك الله فيكم من ذهب إلى الحج أو العمرة فليطلب الرزق من الله عز وجل، رزق التقوى والإيمان والعبادة والطاعة والإعانة على الخيرات والرزق الدنيوي. فلذلك من عجز عن الدعاء في الحج والعمرة فهذا من التقصير العظيم أو ترك الدعاء. وطبعا فائدة، ابن رجب الحنبلي له كتاب بعنوان رسالة جميلة جدا تقرأ في مجلس واحد، الذل والانكسار لله عز وجل، وذكر أن من صور الذل والانكسار الذل لله عز وجل في الدعاء. أنصحكم بقراءة هذه الرسالة فهي رسالة طيبة مفيدة. طيب عندنا مسألة، يستحب السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، وهذا ليس بواجب، وهذا مجمع على استحبابه حكاه إجماعا الحافظ النووي، ومجمع أيضا حكاه الحافظ النووي إجماعا في شرح صحيح مسلم، وأيضا مجمع على استحبابه للرجال. قال ابن المنذر أجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا حكاه ابن بطال في شرح صحيح البخاري. طيب عندنا مسألة أو فائدة، بين العلمين الأخضرين يعني الموجودين بارك الله فيكم في سطح المسعى، جاء عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنه قال، كان يقول بين العلمين الأخضرين رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. طيب عندنا مسألة، المبيت بمنى يوم التروية، يعني يوم التروية الإنسان يكون بمنى ويبيت الليلة ليلة التاسع بارك الله فيكم في منى، ما حكم هذا الأمر؟ هذا الأمر مستحب في قول عامة أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف وابن عبد البر في الاستذكار والنووي في المجموع وفي شرح صحيح مسلم، وأيضا ابن قدامة بن رشد وجمع من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم فقالوا يجب المبيت بمنى، يجب المبيت بمنى يوم التروية. من أدلتهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا مناسككم، وهو قد بات بمنى يوم التروية، والصواب الله أعلم عدم الوجوب، فلا دليل يدل على الوجوب، وما ذكروه سيجعلك تقول بأن كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تبين لتأخذوا مناسككم إذن هي واجبة في الحج، وهذا أمر لا يقول به أحد من أهل العلم، هذا أمر لا يقول به أحد من أهل العلم. وأيضا في حديث عروة بن مضرس الطائي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة فلم يقل له نبينا صلى الله عليه وسلم تركت واجبا إذن عليك دم، فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يجوز الذهاب لمنى قبل يوم التروية؟ يعني أحيانا نجد بعض الحجاج قد يذهبون لحاجتهم للمواصلات إلى منى يوم 7 ذي الحجة، وهذا قد يقع خاصة بعض الحجاج معهم نساء والمواصلات ما تتيسر لهم إلا في اليوم 7، ويقولون في اليوم 8 ما نستطيع أن نذهب ما نجد مواصلات، ومعهم بعض كبار السن، لا حرج في ذلك. وجاء هذا عن الحسن وعطاء، جاء هذا عن الحسن وعطاء. طيب عندنا مسألة، من كان متمتعا متى يحرم بالحج؟ يحرم طبعا في يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة، لكن متى في اليوم 8 من ذي الحجة؟ جاء في صحيح البخاري معلقا عن ابن عباس ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. والخبر إسناده صحيح، وصله الإسماعيلي في مستخرجه والبيهقي في السنن الكبرى، وأيضا جاء عند الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة طفنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما كان عشية التروية أهللنا بالحج، فلما كان عشية التروية أهللنا بالحج. قال العيني في عمدة القاري عشية التروية أي بعد الظهر 8 ذي الحجة، بعد الظهر 8 ذي الحجة. قال بعض أهل العلم يعني يذكرون أن الإحرام يكون بعد الزوال، وتصلي الظهر في منى، تصلي الظهر في منى. ف يعني هذا هو الوارد. طبعا من أحرم قبل ذلك لا حرج، ومن أحرم بعد ذلك فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مكث في منى، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، وبعد طلوع الشمس دفع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عرفة في يوم عرفة. طيب هل يجوز الذهاب إلى عرفة في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ جاء عن عمر بن دينار أنه قال أخبرني مرأ ابن عباس يأتي عرفة بسحر، يأتي عرفة بسحر، وهذا كان في الأزمان الماضية وأيضا في أزماننا يحتاج إليه. لكن في الأزمان الماضية يحتاجون إليه لماذا؟ يقولون ربما خرج عليهم مثلا بعض اللصوص أو قطاع الطرق أو غيره، فيذهبون إلى عرفة يبكرون حتى لا يفوتهم الحج. ولكن ذكر الحافظ النووي في الإيضاح بأن الجهلة في أيامه ماذا كانوا يفعلون؟ يتركون المبيت بمزدلفة من غير عذر متعمدين ويتقدمون إلى عرفة، فقال بأن هذا لا يصح، قال وخطأ مخالف للسنة. وقال أيضا بأن من بدع الحجاج تقديم دخول عرفة على وقته المشروع، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. وأيضا بإجماع أهل العلم الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، الحج عرفة، لا يتم الحج إلا بهذا الركن، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فائدة بارك الله فيكم، في عرفة خطبة، لكن هذه الخطبة ليست كخطبة الصلاة، هذه الخطبة ليست كخطبة الصلاة، صلاة الجمعة يعني، خطبة صلاة الجمعة خطبتين، وخطبة عرفة خطبة واحدة. خطبة عرفة خطبة وعظية تذكيرية للحجاج، فينتبه لي الأمرين. أما خطبة الجمعة خطبة واجبة، خطبة عرفة سنة ليست واجبة. طيب خطبة عرفة تكون بارك الله فيكم قبل الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، قال وأجمع أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة، وأيضا يسن حضور خطبة عرفة. جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عمر يرى أن حضور الخطبة في يوم عرفة مع الإمام من الحج إذا أقام الإمام السنة، في رواه أبو داود في مسائله بإسناد الحسن. وينبه الشيخ العثيمين أنه لو تعدد الخطباء فلا حرج إذا احتيج لذلك، يعني أحيانا بعض الناس في مخيم بعيد ولا يوجد عندهم مثلا مكبر صوت ينقلون في خطبة عرفة، فلا حرج بارك الله فيكم لو خطب فيهم رجل، لا حرج لو خطب فيهم رجل. والأولى طبعا أن يكون في عرفة خطيب واحد وهو خطيب المسجد، والناس تستمع إلى خطبته، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، الجمع بين الظهر والعصر في عرفة هذا أمر مشروع ومستحب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، والبيهقي في السنة الكبرى، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. قال والجمع في هذين الموضعين يعني في عرفة ومزدلفة ثابت بالسنة المتواترة واتفاق العلماء. طيب عندنا مسألة، هل المكي يجمع ويقصر الصلاة؟ ذهب جمع من أهل العلم أن المكي لا، المكي ماذا يفعل؟ يصلي كل صلاة في وقتها، بعض أهل العلم يرى هذا ويقولون لا يجمع في عرفة ولا مزدلفة، لأن هذا الجمع بعض أهل العلم يقول لأجل السفر وليس لأجل النسك، وبعض أهل العلم يقول لا الجمع لأجل النسك. طيب عندنا فائدة، الجمع بين الظهر والعصر في عرفة سنة، فلو أن رجلا ما جمع صلى كل صلاة في وقتها لا حرج عليه. حكاه الطبري في القراء لقاصد أم القراء إجماعا، قال ولا خلاف أنه سنة. طيب عندنا مسألة، من فاتته الصلاة مع الإمام يجمع ولو صلى وحده، في صحيح البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما، وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح بإسناد حسن عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله، وهذه الصلاة سرية ليست جهرية. ذكر لأحد الأشخاص قال قام رجل وصلى بنا الظهر في عرفة فجهر، ظنها مثل الجمعة، وهذا طبعا خطأ. فحتى لو صادفت الوقفة في يوم الجمعة تكون هذه الصلاة سرية وليست جهرية، وحكاه ابن المنذر في الإشراف إجماعا، وابن عبد البر في التمهيد إجماعا، وجمع من أهل العلم يحكون أن السنة والهدي النبوي أنها تكون صلاة سرية ليست جهرية. ولو تلحظون بارك الله فيكم أن صلاة فيها خطبة وجمع كبير ربما كان القياس أن تصلى جهرية، ولكنها تصلى سرية ولا تصلى جهرية، والله تعالى أعلم. طيب من صلى بغير خطبة هل يجمع؟ هل عليه إثم؟ يجمع ولا إثم عليه. وحكاه ابن بطال إجماعا في شرح صحيح البخاري قال: وقد أجمعوا أن الإمام لو صلى بغير خطبة عرفها أن صلاته جائزة. وحكاه أيضا إجماعا ابن عبد البر في التمهيد وابن رشد في بداية المجتهد. طيب عندنا مسألة: لو أن رجلا دخل ووقف عرفة ناسيا، يعني مار مرور وهو لا يدري أن هذه عرفة، وقوفه مجزئ، جمهور أهل العلم على الإجزاء، بل حكاه النووي إجماعا في المجموع قال: ولو وقف بعرفة ناسيا أجزأه بالإجماع. وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. فالمقصود وجودك بعرفة، سواء كنت قد نويت هذا الأمر أو لم تنويه، كنت ناسيا ذاكرا خطأ عامدا، كل هذا يجعلك تدرك الوقوف بعرفة. لذلك بعض المشايخ يأتيه السائل فيقول: يا شيخ ما وقفت بعرفة وكنت في الحج. قال: ألم تذهب إلى دورة المياه؟ ألم تذهب إلى الموضع الفلاني؟ فيقول: نعم ذهبت إلى دورة المياه ودخلت عرفة وخرجت. هذا يعتبر قد أدرك الحج وأجزأه هذا الوقوف بعرفة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: آخر وقت الوقوف بعرفة فجر يوم العيد. إذا طلع الفجر يوم العيد ولم تقف بعرفة فاتك الحج، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. ما مستند الإجماع؟ حديث عروة ابن مضرس الطائي عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طيء، أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع، ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن الحج يتم إن وقفت بعرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد، إن طلع الفجر ولم تقف فاتك الحج. وحديث عروة ابن مضرس الطائي قال عنه الحاكم قاعدة من قواعد الإسلام. وأيضا جاء في المسألة حديث آخر، وهو حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي، رواه سفيان الثوري عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن ابن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: حج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، رواه الأربع بإسناد صحيح. قال بعض أهل العلم هذا الحديث، وكيع بن الجراح قال هذا الحديث أم المناسك، وقال سفيان بن عيينة هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري، وقال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه، يعني حديث عظيم جدا رواه الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وعبد الرحمن بن يعمر الديلي قالوا ليس له إلا هذا الحديث فقط، لذلك قالوا بأن هذا الحديث أم المناسك. طيب عندنا مسألة: من وقف في عرفة ليلا أدرك الحج ووقف بعرفة، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في التمهيد والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن إجماعا. وجاء عند الطحاوي بسند صححه شيخ الإسلام تيمي في شرح العمدة قال أن عمر كان بالمزدلفة فجاءه أعرابي فقال إني لم أقف بعرفة. عمر كان بمزدلفة خلاص، يعني دفع من عرفة، وصلوا إلى مزدلفة في الليل، فجاءه الأعرابي وقال أنا ما وقفت بعرفة، فقال له عمر: اذهب فقف فإني أنتظرك، يعني في الليل. فذهب الأعرابي ووقف في مزدلفة. لما أصبح، لو تلحظون أن مجيء الأعرابي كان متأخرا لأن عمر أصبح وطلع الفجر عليه، فلما أصبح قال: أجاء الأعرابي؟ أجاء الأعرابي؟ فلما جاء الأعرابي أفاض عمر رضي الله عنه وأرضاه، دفع إلى منى. فإذا إذا وقف قبل ذلك في الليل فحجه مجزئ. طيب، عندنا مسألة: لو تعمد الوقوف بالليل في عرفة، يعني يوم التروية ما أحرم، يوم عرفة ما أحرم، بعد ما غربت الشمس قال الناس الآن ستدفع من عرفة إلى مزدلفة، الآن سأحرم متعمدا وهو قادر على الإحرام قبل ذلك، أو كان محرما قال الآن سأذهب إلى عرفة، ذهب بعض أهل العلم قالوا يجب عليه الدم، لأنه لا بد أن يجمع بين الليل والنهار. والصواب الله أعلم أنه لا دم عليه ولكنه أساء، والصواب أنه لا دم عليه ولكنه أساء. فإذا جاء وقف الليل لا دم عليه ولكنه أساء وضيع تضييعا عظيما، والله تعالى أعلم. وهذا قول جمهور أهل العلم، أما المالكي يرون أن عليه الدم. طيب، عندنا مسألة: من وقف بعرفة في صباح عرفة ودفع قبل الزوال، يعني ذهب إلى عرفة بعد طلوع الفجر يوم عرفة، مكث فيها دقيقتين ثم خرج من عرفة قبل أذان الظهر، ولم يرجع إلى عرفة إلى طلوع الفجر ثاني يوم، هل وقوفه صحيح؟ من مفردات مذهب الحنابلة أن وقوفه صحيح، وخالفهم عامة أهل العلم فرأوا أن حجه غير مجزئ. لماذا؟ قالوا: وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، قبل ذلك يكون الحاج في عرفة، لكن وقت الإجزاء ووقت الوجوب متى يبدأ؟ من زوال الشمس. قال ابن عبد البر في التمهيد: واتفقوا أنه لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال، وحكاه إجماعا ابن عبد البر ابن رشد في بداية المجتهد، وحكاه إجماعا أيضا ابن حزم في المحلى، وقال القرطبي في التفسير: أجمع أهل العلم على أن من وقف في بعرفة قبل يوم أجمع أهل العلم أن على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال. قالوا: والدليل هذا هو الأمر المستفيض الوارد المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ وقوفه بعرفة بعد الزوال، فإذا الوقت المجزئ هو وقت ما بعد الزوال، والله تعالى أعلم. وطبعا الحنابلة عندهم رواية أن الوقوف مجزئ، وهذه الرواية والله تعالى أعلم لا دليل عليها، لا دليل صحيح يعضدها. نعم لهم أدلة طبعا، لكن الأدلة لا تخلو من مناقشة، لذلك الصواب هو قول عامة أهل العلم. لذلك الحنابلة ماذا يرون؟ بأن من وقف في النهار فقط ودفع قبل غروب الشمس، يعني وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب الشمس، أن عليه دما، وقوفه صحيح لكن عليه دم. فكيف يصححون وقوف من وقف بعرفة قبل الزوال ويقولون حجه مجزئ؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: من وقف بعد الزوال وانصرف قبل الغروب، المالكي يرون أن حجه غير مجزئ، قالوا لا بد أن يجمع بين الليل والنهار، وهذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب قول جمهور أهل العلم أن حجه مجزئ، لكن هل عليه شيء؟ ذهب الشافعية أنه لا شيء عليه، حجه مجزئ والمكوث إلى غروب الشمس سنة. وأما الحنفية والحنابلة فقالوا حجه مجزئ وعليه دم، قالوا لعدة أدلة. أولا جاء وسيأتي معنا هذا في الدروس القادمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد البقاء بعرفة إلى غروب الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، قالوا فهذا يدل على أن بقاء جزء من الليل واجب. الأمر الثاني قالوا الدفع قبل غروب الشمس في هذا الجمع الكبير أيسر جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دفع ولا أذن لأحد بأن يدفع قبل غروب الشمس، فهذا يدل على وجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، فمن دافع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، الإمام أحمد طبعا يقول عن قول المالكية هذا شديد، قال هذا شديد. طيب قول المالكية أن من دفع قبل غروب الشمس فلا حج له إن لم يرجع. عندنا مسألة، من دفع بعد غروب الشمس وقبل الإمام، يعني في السابق كان يدفع أول الإمام ثم بعد ذلك يدفع الناس، لكن إن غربت الشمس ودفع قبل الإمام، جاء عن السلف أنهم كانوا يشددون في ذلك، فابن عمر ما كان يدفع إلا بعد دفع الإمام. وأيضا الإمام أحمد يقول ما يعجبني أن يدفع قبل الإمام، قال ما رأيت أحدا سهل في ذلك، كلهم يشدد في ذلك، إلا طبعا لو تأخر الإمام تأخرا عظيما شق فيه على الناس قالوا لا حرج أن يدفع قبل الإمام، لا حرج أن يدفع قبل الإمام، هذا طبعا في عرفة فقط، أما في مزدلفة يجوز أن يدفع قبل الإمام والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، التأخر في الدفع من عرفة، يعني أحيانا بعض الناس يقول الزحام شديد أنا سأمكث في عرفة حتى يهدأ الزحام ثم بعد ذلك أدفع إلى مزدلفة، لا حرج. جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أنها كانت لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، يعني يكون الناس قد تقدموها وقد يعني ويكونوا محرمين فكأن الأرض فيها بياض شديد والله تعالى أعلم. فائدة، يستحب الوقوف بعرفة راكبا كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولمن أطاق ذلك طبعا، حكاه القرطبي في أحكام القرآن إجماعا وابن عبد البر في الكافي، واختار شيخ الإسلام تيمية أن الأفضل الوقوف بعرفة راكبا لمن كان يعلم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس فوقف بعرفة راكبا. طيب عندنا مسألة، الدعاء في عرفة يستحب أن يكون باستقبال القبلة كما يدل عليه حديث جابر، فالنبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ودعا. عندنا مسألة، من وقف بعرفة وما كان على طهارة فحجه صحيح، امرأة حائض وقفت بعرفة حجها صحيح بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني. ويستحب في يوم عرفة الاغتسال، وجاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء هذا أيضا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وجاء هذا أيضا عن ابن مسعود أنه إذا راح إلى عرفة اغتسل، وعلى هذا الأئمة الأربعة. أيضا جاء عن السلف أن عطاء بن أبي رباح قال لعمر بن الورد إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل، يعني في يوم عرفة، هذا يوم دعاء وليس يوم قيل وقال وكلام كبير كثير. أيضا في الحديث السكينة السكينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من عرفة معلوم بأن الناس يسرعون، فكان يقول للناس السكينة السكينة، وكان يسير العنق أي المشي البطيء، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، يعني إذا وجد متسع أسرع النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان مكان ما يمكن فيه الإسراع يخفف نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يقول السكينة السكينة. وفي هذا طبعا تنبيه على أن السلف كانوا ينقلون كل شيء يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يقتدوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة والسعادة برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف والخبر إسناده ضعيف. ومن دعا في أثناء التلبية يعني يلبي وبعد التلبية يدعو أحيانا لا حرج، ولكن التزام السنة أفضل. ومن الأدلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، قالوا وهذا يعني جاء بعد التلبية. والمرداوي يقول يستحب الدعاء بعد التلبية بلا نزاع، ولعله يقصد بارك الله فيكم الإجماع المذهبي والله تعالى أعلم. طيب تذكرت فائدة بارك الله فيكم، حرم المدينة يختلف عن الحرم المكي، أولا حرم المدينة بارك الله فيكم من ناحية الصيد لا إجماع فيه على التحريم، أما الحرم المكي فيه الإجماع على التحريم. حرم المدينة من صاد لا جزاء عليه، حرم الحرم المكي فيه الجزاء. حرم المدينة لا جزاء على من قطع شجر الحرم. حرم مك الحرم المكي نعم الراجح أنه لا جزاء فيه، ولكن جمع من أهل العلم يقولون الجزاء على من قطع شجر الحرم المكي. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.